أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أشرنا في الدرس السابق إلى مقدمة تشتمل على أمرين، وبودي أن أضيف اليوم أمراً ثالثاً للمقدمة، وهو ما هي الأمور التي تحتاج إلى مبدأ العلية. نقول إن من الأمور البديهية التي يدركها الإنسان بفطرته هو مبدأ العلية، أي أن لكل حادثة سببا، فإن الإنسان بوجدانه وفطرته يجد باعثا ومحركا في نفسه يدعوه إلى البحث عن علل الأشياء وأسبابها، فيسأل دائما بلماذا، لماذا وقعت هذه الحادثة، ما هي علتها. فإن توصل إلى سبب واضح لها وإلا التجأ إلى أسباب مجهولة وعلل غير معلومة. إذن هذا مبدأ ثابت بالبداهة والوجدان. ولكن ما هي الأمور التي تحتاج إلى مبدأ العلية؟ الجواب، يحتاج إلى مبدأ العلية أولا إثبات الواقع الموضوعي الخارجي في القضايا المحسوسة، فإن الإدراك الحسي إدراك تصوري، والإدراك التصوري لا يطلب منه إثبات الواقع الموضوعي الخارجي. إذن كيف نستطيع أن نجزم بأن هذا الإدراك الحسي له واقع موضوعي خارجي؟ الجواب الذي يفيدنا في ذلك هو مبدأ العلية، أن هذا الإدراك له سبب ومنشأ خارجي، فهذا الإدراك يكشف عن واقع موضوعي خارجي بسبب قانون العلية، لأن هذا الإدراك معلول. زين، ما هي علته؟ الواقع الموضوعي الخارجي، لأنه انعكاس للواقع الموضوعي الخارجي. ثانيا، كل القضايا والنظريات العلمية التجريبية فإنها متوقفة على الإيمان بمبدأ العلية، وذلك لأن العالم الطبيعي مهما تتبع الجزئيات في بحثه التجريبي لكنه لا يستطيع أن يستوعبها جميعا، لكننا نعلم أن هذا العالم الطبيعي من تتبع جزئيات معينة يصدر لنا حكما كليا عاما. هو أجرى التجربة على هذه الحديدة وجدها تتمدد بالحرارة، وعلى الحديدة الثانية والعاشرة والمئة والألف، لكنه لم يجري التجربة على كل حديد في العالم، إذن لماذا حكم بقاعدة عامة كل حديد يتمدد بالحرارة؟ الجواب: لأنه من خلال تجاربه المعدودة التي أجراها اكتشف العلاقة بين التمدد والحرارة، وهذه العلاقة علاقة علية، لهذا جاز له أن يقول كلما وجدت هذه العلة وجدا معلول، كلما سلطنا الحرارة على النار وجد التمدد. هذا التعميم لا يمكن لولا إيماننا بقانون العلية. المورد الثالث الذي نحتاج فيه إلى العلية هو كل قضايا الاستدلال وأشكاله، عمليات الاستدلال في البحث العلمي للفكر البشري كلها تتوقف على الإيمان بقانون العلية، وذلك لأننا نؤمن بأن العلم بصدق المقدمات سيؤدي إلى العلم بالنتيجة. يعني حينما نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن النتيجة شنو؟ زيد يموت. ما هو المبرر لجزمنا وعلمنا بالنتيجة؟ الجواب هو العلم بصدق المقدمات، فإن العلم بصدق المقدمات علة لحصول العلم بالنتيجة، وإلا لو لم نؤمن بقانون العلية أن العلم بالمقدمات علة للنتيجة، لو لم نؤمن بذلك فهذا يعني أنه يعقل أن تتحقق المقدمات ولكن لا تتحقق النتيجة. يعني زيد إنسان وكل إنسان يموت، لكن زيد شنو؟ لا يموت، وهذا مرفوض بمبدأ استحالة اجتماع النقيضين. لأنك إذا فرضت أن زيدا إنسان وأن كل إنسان يموت، إذن افترضت بشكل مستبطن في المقدمات أن زيدا يموت، ثم إذا أنكرت النتيجة وأن زيد لا يموت، هذا جمع للنقيضين. إذن إنكار مبدأ العلية سيلغي كل النتائج العلمية، كل النتائج العلمية والاستدلال العلمي يتوقف على الإيمان بمبدأ العلية، وأن البرهان والدليل يؤدي إلى العلم بالنتيجة، فالبرهان والدليل علة وصدق النتيجة معلول. فلو أنكرنا مبدأ العلية أنكرنا جميع عمليات الاستدلال في الفكر البشري. إذن مسألة العلية وقانون العلية له أهمية قصوى في موارد أشرنا إلى ثلاثة: في إثبات الواقع الموضوعي للإدراك الحسي، في إثبات القضايا العلمية التجريبية كقضايا علمية كلية، وثالثا إن جميع قضايا الاستدلال تتوقف على الإيمان بمبدأ العلية. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى ما يتعرض له المصنف في الفصل الأول، حيث قلنا إن العلامة رحمه الله في الفصل الأول يتعرض إلى أمرين: الأمر الأول في إثبات العلية والمعلولية، وأن عالمنا هو عالم العلية والمعلولية، وقد تكلمنا عن هذا في الدرس السابق. ويذكر المصنف دليلا لإثبات ذلك، هذا الدليل هو شرحناه أيضا في الدرس السابق، هو إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا موجودة ولا لا موجودة، بمعنى ليس الوجود ضروريا لها وداخلا في ذاتها، ولا العدم ضروري لها وداخلا في ذاتها. وإلا لو كان الوجود ضروريا لها لاستحال عليها العدم، والعكس صحيح، لو كان العدم ضروريا لها لاستحال الوجود. ولكننا نشاهد بالوجدان أن الشيء قد يكون معدوما ثم يوجد، أو يكون موجودا ثم يعدم. إذن الماهية بما هي متساوية النسبة إلى الطرفين، وهذا الاستواء هو الذي أسميناه الإمكان الماهوي. إذن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وخروجها عن حد الاستواء إلى طرف الوجود أو إلى طرف العدم يحتاج إلى مخرج، إذ أن الماهية لا تخرج نفسها إلى أحد الطرفين، لأن افتراض أن الماهية بذاتها تخرج نفسها إلى طرف الوجود أو طرف العدم هذا خلاف كونها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يلزم ذلك الانقلاب. إذن خروجها إلى طرفي الوجود أو العدم يحتاج إلى مخرج خارج عن ذات الماهية، يعني تحتاج إلى الغير، الغير هو الذي يخرجها إلى طرف الوجود وطرف العدم. غاية الأمر إن المخرج للماهية من حد الاستواء إلى جانب وطرف الوجود لا بد أن يكون هذا المخرج أمرا وجوديا حقيقيا. أما المخرج للماهية إلى جانب العدم فتصير الماهية معدومة، فهذا المخرج ليس حقيقيا وإنما هو مجازي. بعبارة أخرى، إن عدم الماهية لا يحتاج إلى علة للعدم، العدم لا يحتاج إلى علة، لأن العدم بطلان محض لا شيئية له. إذن لماذا تقولون عدم العلة علة لعدم المعلول؟ نقول هذا تعبير تسامحي قياسا له على جانب الوجود، بما أن وجود المعلول يتوقف على وجود العلة، ومن الواضح إذا عدمت العلة إن عدم المعلول، فقولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، بمعنى أن العلة إذا لم تكن موجودة فالمعلول لا يكون موجودا، لا بمعنى أن عدم العلة هو العلة لعدم المعلول. وعدم العلة عدم بطلان محض، كيف يصير علة لعدم المعلول الذي هو أيضا بطلان محض؟ إذن نعبر عنا بالعلية تعبير شنو؟ مجازي، في قبال التعبير الحقيقي عن علة الوجود، لأن وجود المعلول يتوقف على وجود العلة من الطبيعي، إذا انتفت العلة انتفى المعلول، نعبر عن هذا عدم العلة علة لعدم معلول، تعبير مجازي. قال الفصل الأول. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، وفيها 15 فصلا. الفصل الأول نتعرض فيه إلى أمرين. الأمر الأول في إثبات العلية والمعلولية، الأمر الثاني وأنهما في الوجود. أما الأمر الأول في إثبات العلية والمعلولية، قد تقدم أن الماهية في حد ذاتها، وين تقدم؟ في المرحلة الخامسة في الفصل الأول، أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة. يعني شنو لا موجودة ولا معدومة؟ يعني شنو؟ يعني ليس الوجود ضروريا لها، وإلا لاستحال عليها العدم، ولا العدم ضروري لها، وإلا لاستحال عليها الوجود. يعني ليس أحد منهما داخلا في ذاتها، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. زين، إذا كانت متساوية النسبة، إذن خروجها إلى أحد الطرفين شرادنا تحتاج إلى مرجح، لأن خروجها بدون مرجح محال عقلا، لأننا افترضنا أنها متساوية النسبة، إذن تحتاج إلى مرجح. فهي يعني الماهية في رجحان أحد الجانبين لها، الوجود أو العدم، محتاجة إلى غيرها الخارج من ذاتها. يعني لا يمكن أن تقول أنها أصلا غير محتاجة، لأنها متساوية، وإذا كانت متساوية فتحتاج إلى مخرج. ثانيا، لا يعقل أن تكون هي بنفسها أخرجت نفسها، لأن هذا انقلاب، تفترضها متساوية فتبين أنها ليست متساوية. ولهذا يقول: وأما ترجح أحد الجانبين لذاتها، يعني نرجح العدم لذات الماهية أو الوجود، لا لمرجح وراء ذاتها، يعني غير ذاتها. طبعا أكو نسخ بها: لا لمرجح من ذاتها ولا من غيرها. العبارة بعد مو صحيح، لأن شلون يصير مرجح من ذاتها؟ هي لا يوجد فيها مرجح من ذاتها جزما، إذن كلامنا وين؟ في المرجح من غيرها. وأما ترجح أحد الجانبين لذاتها لا لمرجح وراء ذاتها، يعني خارج ذاتها، فالعقل الصريح يحيله. لماذا؟ لأننا افترضناها متساوية، فإذا ترجحت إلى أحد الطرفين من دون عامل خارجي لزم اجتماع النقيضين، كونها متساوية وكونها غير متساوية النسبة. ترجح أحد الطرفين في جانب الوجود يراد مرجح شنو؟ حقيقي. لكن في جانب العدم ما يحتاج إلى شيء حقيقي، وإنما التعبير عنه بالعلة للعدم هي تعبير شنو؟ مجازي. وعرفت سابقا في المرحلة الأولى في الفصل الرابع أن القول بحاجة الماهية في عدمها، حاجتها إلى غيرها، هذا شنو؟ أن القول فيه نوع من التجوز. لماذا؟ حقيقته أن ارتفاع الغير الذي يحتاج إليه في وجود الماهية، ذلك الغير من هو الغير؟ العلة. أن ارتفاع الغير الذي يحتاج إليه في وجود الماهية لا ينفك عن ارتفاع وجود الماهية، يعني إذا ارتفع، يعني إذا كان ذلك الشيء علة لوجود الماهية، فإذا ارتفع ارتفعت الماهية. فلذلك نعبر عدم العلة علة لعدم، هذا مجرد مجاز لمكان توقف وجود الماهية على وجوده، فإذا ارتفع ارتفعت. ومن المعلوم أن هذا التوقف إنما هو شنو؟ على عدم الغير أو على وجود الغير؟ وجودها متوقف على وجود الغير. فإذا عدم الغير انعدم. بعد مو علية عدمها علة، عدم العلة علة لعدم المعلوم، لأن المعلوم لا شيئية له. فالتوقف ليس من جانب العدم، وإنما التوقف في الحقيقة هو في جانب الوجود. فإذا عندنا توقف في جانب الوجود، وجود الماهية متوقف على وجود ذلك الغير، فالمتوقف عليه نسميه علة، والمتوقف نسميه معلوم. فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة، والشيء الذي يتوقف على العلة نسميه شنو؟ معلولا له. سؤال: هذا التعبير بالعلة والتعريف للعلة بأنها هي المتوقف عليه، هل هذا يختص بالفاعل الإلهي المفيض للوجود، أم هو شامل للفاعل الطبيعي أيضا؟ الفاعل الطبيعي مثلنا لبيا مثال، مثال النجار الذي يصنع السرير من الخشب، صناعة السرير من الخشب تتوقف على وجود النجار أو لا تتوقف؟ تتوقف أو لا تتوقف؟ لولا النجار لما صنع. إذن راح يصدق عليها شنو؟ أن المتوقف عليه وهو النجار علم، والمتوقف وهو صناعة السرير شنو؟ معلولون. إذن هذا التعريف للعلة بالمتوقف عليه والمعلول هو المتوقف، سوف لا يختص بالفاعل الإلهي المفيض للوجود، بل يكون شاملا للفاعل الطبيعي، لأن الفاعل الطبيعي أيضا يوجد متوقف ومتوقف عليه. ومن هنا قالوا بأن التعريف للعلة في عبارة المصنف هو تعريف للعلة بالمعنى الأعم الشامل للفاعل الإلهي المعطي للوجود والفاعل الطبيعي، كلاهما مشمول بهذا التعريف. مع أننا قلنا في الدرس السابق إن محل كلامنا في البحث الفلسفي هو يا علة، هو العلة المفيضة للوجود. عرفنا العلة بأنها ذلك الشيء الذي يتوقف عليه وجود المعلوم، يعني الذي يعطي الوجود للمعلوم. إذن كلامنا كما قلنا في الدرس السابق في الفاعل الإلهي، أي في العلة المفيضة للوجود. بينما تعريف المصنف هنا، المصنف هنا شامل للعلة المفيضة للوجود اللي هي الفاعل الإلهي وللفاعل الطبيعي. ومن حقك أن تسأل لماذا المصنف عرف لنا العلة بالمعنى الشامل للفاعل الطبيعي؟ الجواب: انسياقا مع المدرسة المشائية، لأن المدرسة المشائية لا تحصر العلة المفيضة للوجود بالفاعل الإلهي، وإنما ترى أن كل هذه الفواعل الطبيعية هي مفيضة للوجود. وباعتبار أن المصنف في أغلب مطالب نهاية الحكمة يتكلم بلغة المشاء، لذلك عرف العلة بهذا المعنى العام الشامل للفاعل الطبيعي. بل نحن سنتعرض إلى أقسام العلة، سنذكر عدة أقسام للعلة وأقسام الفاعل، فاعل بالطبع، فاعل كذا، راح نذكر هاي الأقسام، وهذه التقسيمات كلها بناء على المدرسة المشائية. هذا هو الأمر الأول في الفصل الأول. الأمر الثاني في الفصل الأول: ما هو المجعول من قبل العلة في المعلول؟ يعني العلة ماذا تعطي وماذا تجعل؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نتعرض إلى مطلب تقدمت الإشارة إليه سابقا، وهو ما هو سر احتياج المعلول إلى العلة؟ ما هو سبب احتياج المعلول إلى العلة؟ لماذا المعلول يحتاج إلى علة؟ أو لماذا الممكن يحتاج إلى علة؟ لماذا الموجود يحتاج إلى علة؟ ما هو سر الاحتياج إلى العلة؟ الجواب، هناك أربع نظريات. النظرية الأولى النظرية الوجودية التي تؤمن إن سر الحاجة إلى العلة هو الوجود، فكل موجود يحمل في ذاته الاحتياج إلى العلة، لأن وجوده يحتاج إلى علة، فكل موجود من حيث أنه موجود فهو محتاج إلى العلة بسبب وجوده، فالاحتياج إلى العلة شنو سببه؟ الوجود. ومن هنا آمن أصحاب هذه النظرية بإنكار واجب الوجود عز وجل. هذه المدرسة الوجودية تنكر وجود الواجب عز وجل. ليش؟ لأنه تقول كل وجود فهو محتاج إلى علة، إذا لا يوجد لدينا وجود مستغني عن العلة، لأن سر الاحتياج إلى العلة هو الوجود. إذا كان سر الاحتياج إلى العلة هو الوجود، إذن النتيجة كلية، كل موجود يحتاج إلى علة. بينما افتراض واجب الوجود، افتراض وجود لا يحتاج إلى علة، ولهذا أنكروا واجب الوجود. النظرية الثانية، القول بأن سر الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، لأن الشيء الحادث الذي كان معدوما ثم وجد يحتاج إلى العلة في حدوثه، لم يكن ثم وجد. وهذه النظرية هي التي ذهب إليها مشهور المتكلمين، ولهذا قالوا كل حادث يحتاج إلى علة. وهذا يعني أن ما ليس بحادث بعد لا يحتاج إلى علة، يصير واجبا للوجود. يعني كل قديم لا يحتاج إلى علة، ومن هنا حصروا القديم بواجب الوجود عز وجل. قالوا لا قديم لدينا إلا الواجب عز وجل، أما ما عداه فكله حادث زماني. وإلا إذا افترضت وجود قديم غير الواجب عز وجل، إذن هذا القديم مستغن عن العلة، وراح يستجب الوجود آخر، فيلزم تعدد واجب الوجود، لأنه إذا كان قديما بعد ما يحتاج إلى علة. ليش ما يحتاج؟ لأن سر الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، فإذا لم يكن حادثا إذن ما يحتاج إلى علة. وهذا ما ذهب إليه المتكلمون، أن القديم منحصر بذات الواجب عز وجل. النظرية الثالثة نظرية الإمكان الذاتي، شرحناها سابقا، وهي أن كل ما هي لازمها الذاتي الإمكان، أي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فإخراجها من حد الاستواء إلى حيز الوجود يحتاج إلى مخرج، فالسر في احتياجها إلى علة هو شنو؟ إمكانها الذاتي، وتساوي ذات بالنسبة إلى الوجود والعدم. ولهذا قال طبعا، وهذه نظرية مشهور الحكماء، ولهذا ذهب الحكماء إلى تغيير التعبير. يعني المتكلمين شنو قالوا؟ كل حادث يحتاج إلى علة. أما الحكماء فقالوا كل ممكن ذاتا فهو محتاج إلى علة، سواء كان حادثا أو كان قديما. يعني قالوا من المعقول أن يكون الشيء قديما، لكن مع ذلك يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأن سبب احتياجه إلى العلة ليس هو الحدوث حتى يقال إن هذا قديم وليس بحادث، لا، حتى لو كان قديما وليس حادثا، علة احتياجه إلى العلة أنه ممكن، وإذا كان ممكنا فيحتاج إلى علة. ومن هنا ذهب الفلاسفة والحكماء إلى القول بتعدد القدماء. وإذا واحد رأسا أشكل عليه، إذا كان القدماء متعددين هذا يعني أن واجب الوجود متعدد، شو الجواب؟ كلا، الواجب الوجود المستغني عن العلة، أما القديم فليس مستغني عن العلة، لأنه شنو؟ ما عدا الواجب هو ممكن، وإذا كان ممكنا سر احتياجه إلى العلة هو إمكانه، لا أنه الحدوث حتى يقال هذا قديم فيستغني عن العلة. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة، ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله، حيث قال بالإمكان الوجودي، مو الإمكان المائوي، مو ماهية متساوية النسبة للوجود والعدم، لا، الإمكان الوجودي، بمعنى إن الوجود عندنا على نوعين: وجود مستغن في ذاته فذاته عين الغنى، وهذا هو وجود الواجب عز وجل، ولدينا وجود فقير في ذاته فوجوده عين الفقر والحاجة. وجوده وجود ربطي، معنى حرفي، وهذا هو وجود المعلول. وكل ممكن في عالم الإمكان هو هذا، من هذا النوع، إمكانه إمكان وجودي، بمعنى إن وجوده نوع وجود فقير، فالفقر والحاجة عين ذاته، لا أنه شيء اتصف بالفقر والحاجة، كما أن الغني المطلق عز وجل غناه عين ذاته لا أنه اتصف بالغنى، هكذا الممكن فقره عين وجوده لا أنه وجود اتصف بالفقر. هذه نظرية من؟ نظرية صدر المتألهين. إذن سر حاجة المعلول إلى العلة فيه أربع نظريات: أن السر هو الوجود، أو أنه الحدوث، أو أنه الإمكان الماهوي، أو أنه الإمكان الوجودي. هذه أربع نظريات. إذا تم هذا المطلب نأتي إلى محل كلامنا. المعلول محتاج إلى العلة ومتوقف عليها. والسؤال: العلة ماذا تجعل في المعلول؟ ماذا تعطي للمعلول؟ الجواب: هناك ثلاثة أقوال. يعني العلة ماذا تجعل في المعلول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول: أنها تجعل ماهية المعلول كالإنسانية، حيوانية الناطقية. القول الثاني: إن العلة تجعل وجود المعلول كوجود الإنسان. القول الثالث: إن العلة تجعل صيرورة الماهية موجودة، اتصاف الماهية بالوجود. يعني إذا قلنا الإنسان موجود، فالقول الأول يقول العلة تجعل الإنسان، القول الثاني يقول العلة تجعل الوجود، القول الثالث يقول العلة تجعل الإنسان موجودا، يعني تجعل هذه النسبة والاتصاف والصيرورة. نقول: أما القول الأول وهو مستحيل، لأن الذي تجعله العلة في المعلول هو أمر حقيقي واقعي، فلا يمكن أن يكون هو الماهية، لأن الماهية بناء على أصالة الوجود أمر اعتباري، فلا يمكن أن يكون المجعول من قبل العلة هو الماهية. هذا الدليل الأول. فنعيد المطلع. القول الأول شو يقول؟ إن العلة تجعل الماهية. الجواب: هذا مستحيل وباطل لدليلين. الدليل الأول: إن الذي تجعله العلة في المعلول هو أمر حقيقي واقعي عيني، بينما الماهية أمر اعتباري على أصالة الوجود. ثانيا: إن العلة ترتبط بمعلولها برابطة حقيقية عينية، ولهذا آمنا بالسنخية بين العلة والمعلول، وإلا لو لم تكن هناك رابطة حقيقية بين العلة والمعلول فلا سنخية، وإذا كان لا سنخية لصدر كل شيء من كل شيء، يعني لصار كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، يعني لصدرت البرودة من النار والحرارة من الثلج، بعد كل شيء يصدر من كل شيء. إذن هناك رابطة حقيقية واقعية سنخية بين العلة والمعلول، وإذا لاحظنا الماهية بما هي هي تشتمل على رابطة مع العلة أو لا تشتمل، تشتمل أو لا، بما هي هي ليست إلا لا تشتمل على رابطة ولا تشتمل على لا رابطة، فالماهية بما هي هي لا ترتبط بذاتها، لا ترتبط بالعلة ارتباطا واقعيا عينيا حتى نقول إن الذي تجعله العلة في المعلول هو الماهية. هذا الدليل الثاني على أنه لا يعقل أن يكون المجعول هو الماهية. وهكذا لا يعقل أن يكون المجعول من قبل العلة هو الصيرورة واتصاف الماهية بالوجود، لأن الصيرورة نسبة والنسبة قائمة بطرفيها، فإذا كان المجعول من قبل العلة هو الصيرورة فتكون الصيرورة أمرا حقيقيا واقعيا، لأن الذي يجعل من العلة قلنا هو لا بد أن يكون أمرا حقيقيا واقعيا، بينما هذه النسبة طرفاها الماهية ووجود الماهية، وهذان أمران اعتباريان، لأننا فرضنا أن العلة لم توجد الماهية، لم تجعل الماهية ولم تجعل الوجود، وإنما جعلت النسبة، فهذان الطرفان لم تجعلهما العلة، فهما أمران اعتباريان. زين، إذا كان أمرين اعتباريين فهل يعقل أن تكون النسبة بينهما أمرا حقيقيا واقعيا؟ هل يعقل أن تكون النسبة أمر حقيقي وواقعي بينما الطرفان أمران اعتباريان؟ هذا مستحيل. إذن القول بأن العلة تجعل الصيرورة هذا يعني أن النسبة ستصير واقعية بينما طرفاها اعتباريا، وهذا مستحيل. إذن ينحصر الأمر بمن؟ بالثاني، وهو إن الذي تجعله العلة هو الوجود لا الماهية ولا شنو ولا الصيرورة. تجعل الوجود، شلون يعني تجعل الوجود؟ يعني تجعل الموجودة موجودا، لو تجعل المعدومة موجودا، يعني العلة تجعل الوجود، تجعل الوجود علما للموجود ولا للمعدوم؟ إذا للموجود تحصيل، إذا للمعدوم هو معدوم، كيف يجتمع فيه الوجود والعدم؟ شلون يعني؟ إخوة، إذا أخرجته صار موجودا، بعد شنو تعطي وجود؟
ما تعطي وجود،
لا مو تعبير مجاز، نحن نقول العلة تجعل أمرا حقيقيا، ما هو الذي تجعله في المعلول؟ تجعل الوجود، صح لولا؟ فإذا أخرجته من حج حد صار حج الاستواء، لأن أخرجته من حد الاستواء، هو إذا خرج من حد الاستواء صار موجودا، شنو يعني تجعل فيه الوجود؟ عملية الإخراج مو جعل للوجود، يعني العلة تعطي للمعلول الوجود، هو المعلول هو موجود لو معدوم، إن كان معدوما فلا يستحق شيئا، لا يستقبل شيئا، إن كان موجودا هذا تحصيل للحاصل. لا، إحنا الآن نقول تعطي، شنو تعطي؟ ألو، لابد أن يوجد معطى يستقبل الوجود، صح لو لا؟ هذا اللي يستقبل الوجود ما هو؟ قبل أن يستقبل الوجود إذا كان أمر عدمي شلون يستقبل الوجود؟ هو أمر موجود لو معدوم، وحدة منه المستقبل للوجود، المستقبل للوجود لو موجود فبعد ما يحتاج الوجود، لو معدوم، إذا كان معدوم فليس له، هو بطلان محض، فكيف يستقبل الوجود؟ إذا متساوية النسبة كيف تستقبل الوجود؟ يعني أكو شيء يستقبل الوجود غير هذا المتساوي النسبة، منه الماهية، يعني لابد أن تفترض ماهية متساوية وتستقبل شنو؟ وهذا هو قول المعتزلة بالثابتات، أن للماهية ثبوت ما قبل الوجود، ثبوت أزلي، ف فإذا الماهية لها ثبوت، فالماهية متساوية، وش تستقبل؟ تستقبل الفيض بالوجود. يعني كنت تفترض أكو شيء يستقبل، لابد أن نفترض وجود شيء يستقبل. إن قلت هو الماهية، هذا يعني أن الماهية ثابتة قبل وجودها ثم تستقبل الوجود. إن قلت لا، الماهية ما موجودة، إذن عدم، والعدم شلون يستقبل الوجود؟ شنو الهيولة؟ هيولة هي أيضا شنو، قوة محضة لا معنى لها. يعني هي الهيولة شنو يعني؟ سؤال، شنو يعني تقصد بالهيولة من جانب الوجود؟ ما هي نفس الإشكال راح يرجع، شنو الهيولة يعني؟ أحسن، يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى، هنا في جعل الوجود بمفاد كانت تامة لو مفاد كان الناقص. إذا كان مفاد كان الناقص يأتي هذا الإشكال، جعل شيء لشيء، فما هو ذلك الشيء الذي جعل له؟ الوجود. لكن كلامنا ليس في مفاد كان الناقص، يعني يوجد شيء ثم يأتي ونجعل له الوجود، حينئذ نسأل ما ذلك الشيء الذي جعل له الوجود؟ الماهية، يعني هذا أن الماهية لها تقرر. الوجود، قل وجود لا يجعل له الوجود، فهذا الإشكال إنما يرد على فرض الاثنينية. يعني إذا كنا بصدد إثبات شيء لشيء بمفاد كان الناقصة، أما كلامنا في العلة والمعلول حسب نظريتنا أنه على نحو مفاد كانت تامة، يعني المعلول ليس له تحقق قبل وجوده، العلة هي شنو؟ توجده، لا أن معلولا استقبل الوجود. ومن هنا يظهر لك أن عبارة المصنف تسامحية، حينما نقول المعلول ماذا يستقبل من علته، العلة ماذا تجعل في المعلول. حينما تقول العلة ماذا تجعل في المعلول، يعني شو افترضت؟ افترضت علة ومعلول، ثم هذه العلة تهدي الوجود لمن؟ للمعلول. هذا غير صحيح، لا نؤمن بذلك، وإنما المعلول هو عين التعلق والرابط. ولهذا قلنا بأن الإضافة هنا إشراقية أو إضافة مقولية؟ إشراقية، لا تحتاج إلى طرفين. طبعا كل كلامنا في الفاعل الإلهي، تعبير المصنف يتناسب مع الفاعل حتى الطبيعي. إيه، هذا بعد راح يكون كله في الفاعل الطبيعي، إنه كلامنا احنا في الفاعل الإلهي. ثم إن مجعول العلة والأثار، إن مجعول العلة والأثر الذي تضعه في المعلول، إذن كأنه شنو عندنا؟ عندنا علة ومعلول والعلة. لا، هذا مو دقيق، هذا على مباني المشاء الذين يطلقون العلية والمعلولية حتى في الفاعل الطبيعي. النار علة لحرارة الماء، يعني عندنا نار وماء، والعلة وهي النار تضع الحرارة في الماء. أما في الفاعل الإلهي الأمر ليس كذلك، إن مجعول العلة هو إما وجود المعلول أو ماهية المعلول أو صيرورة ماهيته موجودة، ثلاثة أقوال. لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية لدليلين. الدليل الأول لما تقدم أن الماهية اعتبارية بناء على أصالة الوجود، والذي يستفيده المعلول من علمه أمر أصيل، فلا يعقل أن يكون هو الماهية، لأن الماهية أمر اعتباري. لا لا لا، تتمة الدليل الأول، لا يعقل أن يكون هو الماهية. لماذا؟ لأنها اعتبارية. خو إذا كانت اعتبارية، نقول العلة إنما تجعل أمرا حقيقيا له آثار، فلا يعقل أن يكون هو الماهية، لأن الماهية أمر اعتباري لا أثر له. الدليل الثاني، على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته، اللي عبرنا عنها شنو؟ بالسنخية. وإلا لو لم تكن هناك رابطة عينية وسنخية لكان كل شيء علة لكل شيء، وكان كل شيء معلولا لكل شيء. بعد إذا انهدم نظام السنخية، إذا انهدم نظام العلية. زين، نرجع لأصل الدليل على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته، والماهية لا رابطة بينها في ذاتها وبين غيرها ليكون علة لها، لأن الماهية بذاتها شنو؟ بذاتها ليست إلا هي، لا ربط لها بشيء آخر، فلا يعقل أن يكون المجعول من العلة هو الماهية. وكذلك يستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة. لماذا؟ لأن الأثر العيني الأصيل الذي تجعله العلة حينئذ إذا قلنا بهذا القول هو الصيرورة. وإذا كان الصيرورة أمر حقيقي واقعي، الصيرورة أمر نسبي وهو قائم بطرفين اعتباريين، فكيف يعقل أن يكون أمرا أصيلا قائما، أن يكون أمر أصيل قائما بطرفين اعتباريين؟ لأن الأثر العيني الأصيل الذي تجعله العلة حينئذ هو الصيرورة التي هي أمر نسبي قائم بطرفين، اللي هما شنو الطرفين؟ الماهية ووجودها، والماهية ووجودها اعتباريان على الفرض. شلون يعني على الفرض؟ لأننا افترضنا أن المجعول من العلة هو الصيرورة، أي أن العلة لم تجعل لا الماهية ولا وجود الماهية، فهما أمران اعتباريان. وكيف يعقل أن يكون هناك أمر حقيقي واقعي يقوم بأمرين اعتباريين؟ ومن المحال أن يقوم أمر عيني أصيل واقعي بطرفين اعتباريين. زين، فإذا استحالت الماهية واستحالت الصيرورة، إذا ايش بقى عدل؟ الوجود. وإذا استحال كون المجعول هو الماهية أو الصيرورة، تعين أن المجعول هو الوجود. بعد هذا حصر عقلي وهو المطلوب، إذن ما تجعله العلة هو الوجود. سؤال أخير نؤجل الإجابة عنه في الدرس القادم، إلى الدرس القادم إن شاء الله. ما علاقة هذا المطلب بمطلب أصالة الوجود واعتبارية المانع؟ قد يقول قائل نستغني بذلك المبحث السابق عن هذا المبحث، إذا قلنا بأصالة الوجود يترتب على ذلك أن الذي تجعله العلة هو الوجود، إذا قلنا بأصالة الماهية يترتب أن الذي تجعله العلة هو الماهية. إذن ماكو داعي لهذا البحث الثاني تحت عنوان ما تجعله العلة. نجيب عن ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.